تسروا فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع اللقاء 19 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، وكنا قد شرعنا في تفسير قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا نداء وأمر عام للناس جميعا أن يأكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولن يمنع كفر الكافر أن يرزقه الله جل وعلا، ولن تمنع معصية العاصي أن يرزقه الله جل وعلا، فالله سبحانه رب الكافرين والمؤمنين على السواء، خالقهم ابتداء ويربيهم بنعمه وفضله وعطائه في هذه الحياة الدنيا، ويغفر لهم انتهاء لمن تاب إليه واستغفره وعاد إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. ثم حذر الحق تبارك وتعالى من عداوة الشيطان للناس جميعا، فعداوته لهم بينة ظاهرة واضحة: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم بعد ذلك بين الحق تبارك وتعالى شيئا من عداوة الشيطان للإنسان، فقال عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا شيء من عداوة الشيطان للإنسان. وقد ذكرت في اللقاء الماضي حديث سبرة ابن أبي فاكهة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، وقعد له بطريق الهجرة، وقعد له بطريق الجهاد، وذكرت الحديث بطوله. فعصى من وفق من الله تبارك وتعالى الشيطان وأطاع الرحمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فعصاه فأسلم، فعصاه فهاجر، فعصاه فجاهد. ثم قال في آخر الحديث: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشيطان عدو ظاهر العداوة للإنسان، لا يريد منه إلا شيئا واحدا، أن يكفر بالله تبارك وتعالى. كما قال الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يبين الحق جل وعلا لنا شيئا من عداوته، فيقول سبحانه: إنما يأمركم بالسوء. والسوء في الأصل مصدر ساءه، يسوءه سوءا ومساءة. والسوء هو كل معصية يعصي العبد بها ربه تبارك وتعالى. السوء الأصل اللغوي له مصدر ساءه، يسوءه سوءا ومساءة، أي أحزنه. والمراد بالسوء في الآية: إنما يأمركم بالسوء، أي يأمركم بكل ما يغضب الله تبارك وتعالى من المعاصي. ليه؟ لأن المعاصي تسوء صاحبها في الحال والمآل، أسأل الله أن يكفيني وإياكم شر المعاصي وشر الذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأعظم مصيبة يبتلى بها العبد المعصية، أعظم مصيبة، ابتداء من الشرك ومرورا بالمعاصي من كبائر الذنوب حتى الصغائر. ولا حول ولا قوة إلا بالله، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فإذا أردت أن تعرف سر البلايا والمصائب في هذه الحياة الدنيا، فالجواب في كلمة واحدة، نعم في كلمة واحدة: إنها المعصية. إنها المعصية بكل مراتبها، بكل صورها وأشكالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسوء هو كل ما يغضب الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، لأنها تسوء صاحبها في الحال والمآل. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، الفحشاء والفاحشة والفحش ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، الفحشاء والفاحشة والفحش ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، وذلك بميزان الشرع وليس بميزان الهوى أو بميزان الخلق، بل بميزان الشرع. الفاحشة والفحشاء والفحش هو القبيح ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال بميزان الشرع، لا بميزان الهوى ولا بميزان الخلق، بعيدا عن منهج الحق تبارك وتعالى وعن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل رحمه الله تعالى: إن كل ما في القرآن الكريم من ذكر الفحشاء فإنه الزنا. إن كل ما في القرآن الكريم من ذكر الفحشاء فإنه الزنا، إلا قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فإنه منع الزكاة. فالمراد بالفحشاء في هذا الموضع منع الزكاة، يأمركم بمنع الزكاة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بمنع الزكاة ويخوفكم من إخراج حق الله تبارك وتعالى في المال الذي تفضل به عليكم، خشية أن تقعوا في الفقر والضيق والضنك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: السوء ما لا حد فيه، السوء ما لا حد فيه، أما الفحشاء ما فيه حد. السوء ما لا حد فيه والفحشاء ما فيه حد. إنما يأمركم، أي الشيطان، بالسوء والفحشاء. خلي بال حضرتك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم أغلظ المحرمات، أغلظ المحرمات وأشنع المحرمات. قال تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر إلى هذا الترتيب. قال إمامنا وشيخنا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأرجو أن ينتبه إخواني وأخواتي لهذا، لأن الأمر قد التبس على بعض إخواننا وأبنائنا من طلبة العلم، فمن المعلوم أن الشرك ذنب عظيم، بل هو أعظم الذنوب وأقبح الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغتفر. فكيف رتب الله عز وجل المحرمات كما يقول شيخنا ابن القيم، وجعل القول على الله تبارك وتعالى أغلظ المحرمات، أغلظ المحرمات. يزول الإشكال إخواني وأحبابي إذا علمنا أن القول على الله بغير علم أصل الشرك والكفر، أصل الشرك والكفر. فالشرك فرد من أفراد القول على الله بغير علم، فرد من أفراد القول على الله بغير علم. فأرجو أن تتدبروا هذا الكلام جيدا، فلا تعارض بين ما يقوله إخواننا من أن الشرك أعظم الذنوب، وبأن وبين قول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الله عز وجل قد جعل القول عليه بغير علم أغلظ المحرمات وجعله بعد الشرك، لأن الشرك، لأن القول على الله بغير علم هو أصل الشرك وهو أصل الكفر، والشرك والكفر فرض من أفراد القول على الله بغير علم. تدبر ماذا قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. قال في كتابه القيم الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: فصل. عنوان الفصل: المحرمات على أربع مراتب، المحرمات على أربع مراتب. قال ابن القيم: وقد حرم الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال شيخنا ابن القيم: فرتب المحرمات أربع مراتب، فبدأ بالفواحش، فبدأ بالفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما أي من الفواحش، وهو الإثم والظلم، وهو الإثم والظلم. فالظلم محرم في كل دين، بل حرمه رب العالمين على نفسه، وحرمه وجعله محرما بين العباد. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم من أبشع المحرمات ومن أفظع المحرمات، ولا ينبغي أن يظن ظالم أيا كان موقعه، أيا كان موقعه، ولا ينبغي على الإطلاق أن ألقي هذا على غيري دون أن أنظر إلى ظلمي أنا، ظلمي لنفسي، وظلمي لديني، وظلمي لإخواني وأخواتي. نعم، ينبغي أن يحذر كل مسلم وأن تحذر كل مسلمة الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أسأل الله أن يجنبنا الظلم وأن يكفينا شر الظلم وشر الظالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرفع الظلم عن المظلومين المقهورين في كل مكان بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليحذر كل ظالم، فرب الكعبة لن ينفعه أحد، والله لن ينفعه أحد، ولن ينفعه مال، ولن ينفعه جاه أو منصب، سيقف بين يدي الله جل وعلا وحده، وسيسأل بين يدي الله جل وعلا وحده عن كل قولة قالها، وعن كل فعل ظالم فعله، وعن كل إساءة أساءها لمسلم أو حتى لغير مسلم بالظلم والباطل. الله جل وعلا يقول: وما ربك بظلام للعبيد، ويقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ثنى بالإثم والظلم، فقال سبحانه: ثنى بما هو أشد تحريما من الفواحش وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما، لا زال الكلام لشيخنا ابن القيم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مدارج السالكين، قال: وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بغير علم. انتبه حتى لا تتوهم تعارضا، فابن القيم إمام يعي ما يقول ويعرف ماذا يقول. قال: وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه إلها، أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك. قال هذا هو ظن المشرك وزعم المشرك الذي يتخذ آلهة من دون الله، أندادا من دون الله، يتخذهم واسطة بينه وبين الله، ويقول ما نعبدها هذه الآلهة وهذه الأوثان وهذه الأنداد إلا من أجل أن تقربنا إلى الله. هذا قول المشرك. قال ابن القيم فكل مشرك، تدبر هذه العبارة من أجمل العبارات، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس. هذا كلام الشيخ ابن القيم. فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، أي كل قائل، أي كل قائل على الله، أي كل مشرك قائل على الله بلا علم، أي كل مشرك قائل على الله بلا علم، وليس كل قائل على الله بلا علم مشركا. هل تدبرت هذا؟ يقول ابن القيم فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، أي القول على الله فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. انتهى كلام شيخنا رحمه الله تعالى. فكل مشرك قائل على الله بلا علم، ولكن ليس كل قائل على الله بلا علم يكون مشركا، فالقول على الله بلا علم أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراد القول على الله بلا علم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبالجملة أيها الأحبة، فقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من عداوة الشيطان البينة الظاهرة، وبين أنه العدو الأول منذ اللحظة الأولى التي أمر فيها بالسجود لآدم فأبى، واستعلى بعنصره قائلا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، في أكثر من موضع من مواضع القرآن الكريم. قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، بعد أن حذر الحق تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان وذكر لنا شيئا من عداوته لنا، مع ذلك هناك صنف من الخلق عصى الرحمن وأطاع الشيطان ولم يقف عند تحذير الله تبارك وتعالى له من عداوة الشيطان لبني آدم جميعا وللخلق كلهم، فراح هذا الصنف يقلد آباءه تقليدا أعمى في الشرك والجهالة والضلال. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا قيل لمشرك العرب أو لمن اتخذ الأنداد آلهة من دون الله أو مع الله، أو إذا قيل لأولئك الذين اتبعوا خطوات الشيطان ووساوسه ونزغاته إذا قيل لهؤلاء وغير هؤلاء لا تتبعوا خطوات الشيطان واتبعوا ما أنزل الرحيم الرحمن، اتبعوا ما أنزل الله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوه بالقبول والعمل، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وقفوا عند حدوده، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، واجعلوا هذا الهدى الذي أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، اجعلوا هذا القرآن وهذا النور اجعلوه لكم إماما فاتبعوه، وقائدا تسيرون خلفه لتسعدوا به في الدنيا والآخرة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أي من البينات، أي من الهدى، أي من الحق، أي من القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك الجهال أولئك الضلال، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأوثان وتحليل ما أحلوه وتحريم ما حرموه، نحن على درب الآباء، فهم يقلدون الآباء تقليدا أعمى في الشرك والجهالة والضلال، فأنكر الحق تبارك وتعالى عليهم وقال سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي كيف تتبعون أيها الناس ما وجدتم عليه آباءكم وآباؤكم لا يعقلون شيئا من أمر الله تبارك وتعالى، ولا يعرفون فرائضه وأمره ونهيه وحده، ولا يهتدون لرشد فيهتدي بهم غيرهم، لا يهتدونهم أصلا لرشد ولا لحق فيهتدي بهم غيرهم من الأبناء، أو يهتدي بهم من أراد أن يعرف الدين وأن يعرف الحق ليصل إلى الله تبارك وتعالى. قال العلامة الألوسي في تعليقه على هذه الآية في كتابه روح المعاني، قال وفي الآية دليل على المنع من التقليد، وفي الآية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر، لمن استطاع أن ينظر إلى الحق بدليله من كتاب الله أو من سنة رسول الله، لا يجوز له أن يقلد الآخرين تقليدا أعمى في الضلالة وفي الباطل، وإنما يجب عليه أن ينظر إلى الحق بدليله وأن يتبع الحق بدليل من القرآن والسنة لا بالأهواء أو بآراء الناس. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، والحق لا يوزن بميزان الهوى وميزان الآراء الشخصية، وإنما الحق ميزانه القرآن والسنة وفهم سلف الأمة في كل قضية من القضايا أو في كل نازلة من النوازل، الحق ميزانه قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، فهم أعرف الناس بكتاب الله وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول علامة الألوسي وفي الآية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر، أما اتباع الغير في الدين بعلم ودليل صحيح ثابت فليس هذا من التقليد المذموم، إنما هو اتباع في الحقيقة لما أنزل الله بدليل أن الحق تبارك وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعالم حين يبين ويقول قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر، قال عثمان وعلي، قال عبد الله بن مسعود، قال حذيفة بن اليمان، أو قال الإمام أحمد، أو قال الإمام مالك، أو قال الإمام الشافعي، أو قال الإمام أبو حنيفة، أو قال أهل العلم الأفاضل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وإلى من هذا، فهذا فيأخذ هذا القول المسلمون، فليس هذا من باب التقليد الأعمى، وإنما هو اتباع لما أنزل الله ولما جاء به سيدنا رسول الله، لأن العلماء ورثة الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. ومع ذلك فنحن نعيش الآن زمانا وعصرا ولا حول ولا قوة إلا بالله يهان فيه العلماء، حتى من أبنائهم، حتى من أبنائهم من أهل السنة وبناتهم من أهل السنة، وإن لي وإن لي راجعون. يهان العلماء اليوم إهانة بالغة، ويسبون سبا فظيعا، وهناك حرب خطيرة زل فيها من زل بقصد أو بغير قصد، بعلم أو بجهل، ألا وهي حرب إسقاط الرموز في هذه الأمة. ورموز الأمة الحقيقيون هم العلماء، وليس معنى أن تختلف مع عالم في رأي سياسي أن تسقط مكانة العالم أو أن تسقط قدر العالم. فالعالم هو الذي يعلم كتاب الله وسنة رسول الله ويعمل بعلمه، ولا ينبغي على الإطلاق أن ألا تسمع إلى العالم إلا إذا قال ما تريد أن تقوله أنت. هذا خلل، هذا خلل. هناك صنف من الناس الآن يعرض عن العالم الذي لا يقول برأيه السياسي أو بفكره السياسي، هذا خلل. فورب الكعبة لن تفلت بين يدي الحق تبارك وتعالى من كل كلمة سوء ومن كل همز وغمز ولمز لأي عالم من علماء هذه الأمة الربانيين، حتى وإن خالفته في رأيه أو حتى وإن خالفته في قوله. احفظوا للعلماء مكانتهم، فوالله لن ننصر بهذا، والله لن نمكن بهذا، والله لن تعود الأمة إلى مكانتها بالتطاول على العلماء، بل باحترام العلماء وإجلال العلماء. ولا ينبغي البتة أن تسب العالم أو أن تنال منه من أجل أنه لم يقل ما تقول به أنت في أي رأي من الآراء أو في أي قول من الأقوال، فليس هذا من شرط العالم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم بأنك، واعلمي بأنك الكل مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى وإن استطعت أن تنجو في الدنيا وأن تفلت من قانون وضعي أعمى، فورب الكعبة، ورب الكعبة لن تفلت من الرب العلي الأعلى، وأنت واقف بين يديه وقد أسأت إلى فلان واتهمت فلانا ونلت من شرف فلان ومن دين فلان ومن مكانة فلان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيا أيها الخائضون خوضوا، فإنكم مسؤولون بين يدي الله، أو توبوا قبل أن تسألوا بين يدي الله جل علاه، فقد تنالوا رضوان الله بكلمة، وقد تهوي في جهنم 70 خريفا بكلمة، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأسأل الله أن يرزقنا العدل والحق والأدب وحسن الخلق وعفة الألسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى فساد ما عليه أولئك المشركون المقلدون تقليدا أعمى لآبائهم من غير فكر ولا نظر ولا روية ولا تدبر، ضرب لهم مثلا، ضرب لهم مثلا شديدا يزيد في قبحهم، فيقول سبحانه: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي ومثل الذين كفروا، مثلهم فيما هم فيه من الغي والكفر والشرك والضلال والجهل كالدواب السائمة التي لا تفقه ما يقال لها حتى وإن نادى عليها الراعي، بل إذا نعق ونادى عليها بأعلى صوته، لا تفهم ما يقول، هي تسمعه لكنها لا تفقه ما يقول ولا تفهم ما يقول. فيكون التقدير ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم وعقلهم كمثل الرعاة يكلمون البهم والبهم لا تفقه ولا تعقل شيئا من كلامهم. أو يكون التقدير ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه، أي آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم، كمثل الناعق بغنمه، فلا ينتفع هذا الناعق من نعيقه وندائه بشيء غير أنه في عناء ونداء دائم. هذا معنى ثان. وكذلك الكافر ليس له من دعائه تلك الآلهة وليس له من عبادته تلك الآلهة من الأوثان والأنداد إلا العناء، إلا العناء. فللكفار حالتان: الأولى حالة الإعراض عن داعي الإسلام، والثانية حالة الإقبال على عبادة الأوثان. حالة الإعراض عن داعي الإسلام وحالة الإقبال على عبادة الأوثان. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، زيادة في التبكيت والتوبيخ. صم مع أن لهم آذانا لكنهم لا يسمعون بها الحق، أعرضوا عن سماع الحق. بكم مع أن لهم ألسنة تسيء إلى الله وإلى رسوله وإلى دينه في الليل والنهار، لكنهم في الحقيقة بكم لأنهم أعرضوا عن قول لا إله إلا الله وعن الإقرار بشهادة أن محمد رسول الله وعن قول الحق الذي يرضي الله ورسوله. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، مع أن لهم أعينا يبصرون بها في الليل والنهار لكنهم عمي عن الحق، عمي عن الخير، عمي عن الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هم صم عن سماع دعوة الحق، بكم عن إجابة الداعي إليها وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمي عن آيات صدقها وبراهين صدقها ودلائل حقها. فهم صم لا يسمعون الحق سماع تدبر، وهم بكم لا ينطقون بالحق عن اعتقاد وعلم، وهم عمي لا ينظرون إلى آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم حتى يعلموا أنه الحق، وهم لا يعقلون، أي لا يفهمون ولا يفقهون ولا يدركون شيئا لفقدان الحواس الثلاث. وقد قيل: من فقد حسا فقد فقد علما. وليس المراد كما هو واضح نفي العقل الغريزي، بل نفي العقل الاكتسابي. فالمراد هنا العقل الاكتسابي الذي يكتسب به الإنسان المعارف والمعاني والحقائق والعلوم، ولا يستطيع ذلك إلا بهذه الحواس الثلاث التي ذكرها الحق تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي أضل من الأنعام، لأن الأنعام لا تغفل عن التسبيح. نعم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ثم بعد ذلك يأمر الحق تبارك وتعالى المؤمنين أن يأكلوا ما أحل الله عز وجل لهم من الطيبات، ويبين لهم كثيرا من الأحكام والتشريعات التي يحتاجون إليها، فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نتوقف مع هذه الآية إن شاء الله تعالى في اللقاء، أو مع هاتين الآيتين في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الربانيين العاملين به، وأن يردنا والأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواحنا.